السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال الإمام الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الشرح: قال رحمه الله وأجزل له المثوبة على ما قرب لنا من عقيدة السلف: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يريد الطحاوي رحمه الله إثبات صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته، وهذا هو الذي تميز به أهل الحديث والأثر، مخالفين في ذلك كل الفرق الأخرى التي لم تثبت صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى إذا شاء الله عز وجل ذلك، يعني منوط بإرادته وقدرته كما سيأتي. سوق وأن ذكرنا أن هناك فرق بين الصفة الذاتية وبين الصفة الفعلية الاختيارية وبين الفعل، فقلنا أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. الصفة الفعلية أو الاختيارية منوطة بإرادة الله عز وجل وقدرته، وهي متعلقة بزمن، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما صفة الفعل فهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، ومتعلقة أيضا بزمن، وهو أفعال المولى عز وجل. يقول: وذلك أن الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية، كل هؤلاء ينفون الصفات الفعلية الاختيارية على اختلاف بينهم في هذا النفي. فأراد الطحاوي أن يقرر منهج السلف الصالح، وأن عقيدة الصحابة وأئمة الإسلام أنهم يثبتون صفة الغضب والرضا على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه عز وجل يتكلم لا كأحد من الورى، ويسمع لا كأحد من الورى، ويبصر لا كأحد من الورى، وهو عز وجل له الحياة الكاملة لا كأحد من الورى، وله الإرادة وله القدرة لا كأحد من الورى، فكذلك هو يوصف بأن له وجه لا كأحد من الورى، وأن له يدين لا كأحد من الورى، وأنه مستوى على عرشه لا كأحد من الورى، وأنه يغضب لا كأحد من الورى، ويريد لا كأحد من الورى، ويرضى لا كأحد من الورى، ويحب لا كأحد من الورى، ويسخط لا كأحد من الورى، وهكذا في كل الصفات. فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيانه. إذن فالطحاوي يريد بذلك أن يقرر هذه العقيدة، وأن منهج السلف فيها كقولهم في غيرها من الصفات لا يفرقون بين صفة وصفة. ثم ها هنا مسائل، يعني هنا قولهم: وأن منهج السلف فيها كقولهم في غيرها من الصفات لا يفرقون بين صفة وصفة، وأيضا قولهم في الصفات كقولهم في الذات. اكتب هذه: قولهم في الصفات كقولهم في الذات. فكما أنهم يثبتون أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك كل صفاته لا تشبه صفات البشر. المسألة الأولى: أن صفة الغضب وصفة الرضا من الصفات التي ذكرت في القرآن والسنة في آيات وأحاديث كثيرة. أما القرآن فكقوله تعالى في الرضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال أيضا في الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في غير ما آية. وقال عز وجل في الغضب: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عز وجل: وباء بغضب من الله، ونحو ذلك من الآيات. أما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الرضا في الحديث الذي فيه ذكر نعيم أهل الجنة: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فإحلال الرضا من الله ونحوه في قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه، والأحاديث في هذا الباب معروفة. المسألة الثانية في قوله: يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الغضب والرضا من الصفات التي يتصف بها الرب عز وجل إذا شاء، فغضبه سبحانه وتعالى ورضاه متعلق بمشيئته وقدرته. الغضب يحل ثم يزول، والرضا يحل ثم يزول، وهكذا. يعني أن الغضب ليس دائما والرضا ليس دائما، وإنما هذا مرتبط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله وبقدرته. وهذا هو الذي قرره أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فدل على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا، وحلوله يدل على أنه متعلق بمشيئة الله عز وجل، لأنه ما شاء الله كان. فإذا شاء الله أن يغضب فإنه سبحانه وتعالى يغضب، وإذا شاء أن يرضى فإنه عز وجل يرضى. وكذلك في قوله في الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، دل على أن أهل الجنة من عليهم عز وجل بأنه أحل عليهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم أبدا. وهذا يدل على أن الرضا متعلق بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل وإرادته وقدرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الغضب والرضا صفات فعلية اختيارية للرب، ومن جنسها صفة المحبة والسخط والولاية والعداوة وأشبه ذلك، فإنها تختلف ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما، فإن الجهمية ومن شابهم ممن ينفون الصفات أصلا يجعلون الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الغضب أو فيها ذكر الرضا أنها أسماء للشيء الذي سمى غضبا، يعني العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضا. فعندهم أن هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنهم أنه غضب عليه أو رضي عنه. فإذا نعم فهذا رضا، يعني نفس النعيم هو رضا الله، ونفس العقوبة هي الغضب. هذا هو مذهب الجهمية ومن شابههم. أما الكلابية وهم أول من نفى هذه الصفات لأجل نفي تعلقها بمشيئة الله وقدرته، وتعليلهم لذلك بأن إثباتها يقتضي أنه عز وجل محل للحوادث. ولهذا ذهبوا إلى أن غضب الله واحد وأن رضاه واحد، فغضبه عندهم قديم، من غضب عليه فإنه لا يرضى عليه أبدا، ومن رضي عنه فإنه لا يغضب عليه أبدا. فعندهم أن غضب الله عز وجل ليس له تعلق بعمل العبد أو بعمل العبيد، وأن رضاه ليس متعلقا بعمل العبد أو بعمل العباد، وإنما هو شيء واحد. ولهذا يقولون: إنه من كان من أهل الجنة في العاقبة فإنه مرضي عنه، ولو كان حال عبادته للوثن، ولو كان حال زناه وشربه للخمر، يعني قبل أن يسلم. ومن غضب الله عليه وكانت ختمته النار والعذاب فإنه مغضوب عليه، ولو في حال صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله في حال إسلامه. طبعا يلزم من ذلك أن الله عز وجل ما غضب على عكرمة بن أبي جهل قط، واضح يا أخوانا؟ وأن الله عز وجل ما غضب على كل من كان كافرا بعد البعثة ثم أسلم. لما؟ لأن عاقبته كانت في النهاية أنه صحابي وختمت له بختمة السعادة. والعكس، الله عز وجل كما قال هنا: فإنه مغضوب عليه ولو في حال صلاته، يعني الذين ارتدوا وكفروا الله عز وجل كان غضبا عليهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون مع صلاة النبي عليه وسلم. وطبعا لا شك أن هذا الكلام باطل وبطلانه أوضح من أن يوضح. وهذا يعني أنه إبطال للصفة أولا، ثم أنه لا معنى حينئذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على الكافر في حال الإيمان الأول وكفر الثاني، لأن الإنسان إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، فكيف يكون مرضيا عنه والملائكة تكتب عليه السيئات؟ ثم هذا المسلم يكون خاشعا يكتب له الحسنات، ثم تأتي الردة فيحبط عمله، فيكون عندهم دائما في حال الغضب وأشبه ذلك. وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما سبق في قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وكما في الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وأشبه هذه الأدلة. طيب يبقى قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يحلل يعني سيحل. طيب أحل عليكم رضواني، طب قبل أن أحل عليكم رضواني، يبقى مسألة إن الغضب قديم والرضا قديم هذا كلام لا يصح. فإذا عندهم أي عند الكلابية، وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية، أن صفة الغضب والرضا ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية، يعني أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة، بل هي قديمة، فقد غضب وانتهى ورضي وانتهى، وليس ثم شيء يتجدد بتعلقه بالآحاد. يعني غضب غضب، طب الإنسان اللي هو لم يخلق بعد، وربنا عز وجل يعلم أنه سيخلق وسيكون من أهل السعادة ومن أهل أو من أهل الشقاوة، فكيف يغضب عليه أو يرضى عنه وهو ليس موجود؟ ولعلكم تذكرون في المجلد الأولاني لما ذكر الشيخ صالح أكرمه الله كلام الآمدي. الآمدي من علماء الكلام، ومش كده وبس، ويخوانا هذا الرجل غريب وعجيب وعنده ذكاء شديد في علم الأصول بالذات، يعني علم أصول الفقه ملوش زي. كان هو ولا الإمام أبو حمد الغزالي، ده المنخول وده الآمدي عنده كتاب في الأصول. فالإمام الآمدي لما تكلم بأن صفة السمع وصفة الكلام قديمة أزلية، وأورد الآمدي إشكال عليهم وما استطاعوا أن يردوا عليه، وهو قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فلو قلنا أن السمع قديم، طب ما كانش فيه مجادلة ولا خولة من تبالك ولا أي حد خالص، واخد بالك؟ يبقى كيف تم وقع الكلام وهي لم تكن موجودة؟ فمعنى ذلك أن الكلام كذب، وهو عنده من القرآن صدق وحق، فما استطاع أن يرد عن هذه المسألة واحتار فيها. وديت هي دي النتيجة المترتبة أو النتيجة المنتظرة من كل من حاد عن منهج السلف في الاعتقاد أو في أي شيء. المسألة الثالثة: الذين تأولوا وهم ابن كلاب ومن معه على النحو الذي ذكرنا سلفا، هم أول من أحدث هذا المصطلح، وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وجعلوا الباب عندهم أن إثبات الصفات الفعلي يعني ذلك حلول الحوادث بالرب عز وجل. وأهل السنة والجماعة استعملوا هذا التقسيم الذاتية والفعلية على ما دلت عليه النصوص. يبقى إذن تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية تقسيم حادث، ولكن استغله المبتدع استغلال سيء، وأهل السنة والجماعة أعملوا فيه النصوص الشرعية، وهذا شأنهم وديدنهم. القسم الأول: الصفات الذاتية. فعرفت الصفات الذاتية بأكثر من تعريف، وهو اجتهاد من العلماء، لكن لعله يكون من أقربه أن الصفات الذاتية الملازمة للموصوف. ما المعنى بالموصوف هنا؟ الرب عز وجل، يعني لا تنفك عن الموصوف ولا يتصور وجود الذات بدونه. طيب والصفات الفعلية هي الصفات الغير ملازمة للمتصف به، غير ملازمة للذات، ويعنى بالملازمة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة. ففي حق الله نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك عنه، والله متصف بهذه الصفات دائما وأبدا. طيب من باب التقريب، والكلمة دي ما تنذكرش، بس من باب الإيه؟ التقريب. الصفات الذاتية التي تقابل في الإنسان الأبعاد أو الأجزاء، اتضحت؟ بس ديت ما تنقلش بقى إلا من باب التنزل، واحد مش قادر يستوعب، واخد بالك؟ لحظة واحدة، فنقول الأبعاد عندك، أنت عندك اليد بعضية وجزء، وعندك الوجه، وعندك العينين والأنف والمناخير والكرش والساق والفم، دي كلها أبعاد عندك في البدن، يعني محسوسا حسا، بعكس مثلا الكرم والصبر والتواضع والحلم والشجاعة. هذه المذكورة أخيرة بنحسها أم بنحس بأثارها؟ بنحس بأثارها يا شيخ محمد، بنحسهاش، يعني كما ذكرت قبل ذلك، القاضي لما راح المحكمة وهو في الجلسة قال يا أخوانا استنوا يا دروحات العدل وتعالى من البيت، ما بيحصلش، واخد بالك؟ يبقى ده ايه صفه ايه معنويه، معنويه يعني غير الابعاد. فكذلك والله عز وجل مثل الاعلى، ولكن الكلام ده بنقوله من باب ايه؟ ها التنزل، لكي يفهم المتكلم. فإياك ثم إياك أن تقول أن الرجل يصف الله عز وجل بالبعضية أو بالأجزاء حشا وكلا أو بالجوارح أبدا، ولكن من باب تقريب المعنى إلى الأذهان حتى يتضح المعنى للمتكلم. تفضل. أعد. يعني هو لا مشحف الاصطلاح، أصل كل الصفات ذاتية أو معنوية هي صفات أو فعلية، هي صفات هي خبرية. خبرية بمعنى يا أحمد؟ بمعنى يا مصطفى؟ بمعنى جاء بها الخبر، وخبلا بمعنى جاء بها الخبر. ولا يوجد صفة لم يأتي بها خبر، وإلا الصفة التي لم يأتي بها خبر تعتبر صفة ولا مصطفى؟
لا ما
نثبتهاش، لأنه لم يأتي بها الإيه؟ لم يأتي بها الخبر. معايا مشايخ؟ واضحة المعلومات دي؟ طيب، ففي حق الله نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك، والله عز وجل متصف بهذه الصفة دائما وأبدا، وأنه سبحانه وتعالى متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشبه ذلك، هذه صفات ذاتية. والقسم الثاني الصفات الفعلية، وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة، يعني لا تتعلق بمشيئة الله عز وجل وقدرته واختياره، فليست ملازمة، فإنها تكون في حال دون حال، وهذه منها ما يكون دائما صفة فعلية، ومنها ما يكون أحاده صفة فعل واختيار، وأصله صفة ذات ملازمة. مثال ذلك الكلام، واخد بالك؟ الكلام صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية اختيارية باعتبار. ذاتية باعتبار أصل الكلام، واخد بالك؟ أصل الكلام. طيب باعتبار الأحاد فعلية، تكلم بالقرآن، تكلم بالتوراة، تكلم بالزبور، تكلم بالإنجيل، بصحف إبراهيم إلى غير ذلك. يبقى باعتبار الأحد صفة فعلية، باعتبار الأصل صفة إيه؟ صفة ذاتية. يقول فإن كلامه كما أنه سبحانه كما أنه قديم فإنه متجدد الأحد. ومثال الأول صفة الغضب والرضا، فإنها متعلقة بمن يغضب عليه وبمن يرضى عنه. والأشعري لما ترك الاعتزال اللي هو المعني به من؟ الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وقد نشأ عليه في أول أمره، ذهب يبحث عن جواب الأسئلة عنده قبل تركه الاعتزال. إحنا بنقول يا أخوانا وبنزيد وبنكرر، من أعظم النعم على الرجل منا أن يرزقه بشيخ وبإمام يدله على منهج السلف الصالح الصحيح. ومن أجل ذلك الكلام في منتهى الوضوح وفي منتهى الشفافية، أي معتقد تسمعه ونحن نقرره وعندك في القلب منه شيء فلا تسكت، سواء سمعته منا أو نسب إلينا من غيرنا. يا أخوانا دي عقيدة ما فيش فيها بين بين، وإذا اتفقنا جميعا على المعتقد فيستحيل أن يحدث في القلوب شيء. أما حدوث في القلوب شيء يأتي من عدم الاتفاق في المعتقد أو عذرا أستبيحك من عدم التربية. لكن أنا وأنت على معتقد واحد خلاص، لا تصدق ما يقال فيه حتى لا أصدق ما يقال فيك، لأن إحنا عقيدتنا عقيدة إيه؟ عقيدة واحدة. فياريت الله يبارك فيكم ناخد بالنا ونحتاط لديننا، الفتن كثيرة وبتكثر، وأرجو أن يكون عندنا شيء من الحلم والتؤدة والصبر وعدم التعجل، أأمل ذلك. يا أخوانا الفتن عظيمة وتزداد. طيب نعم، من باب الإخبار، من باب الإخبار. أما قلنا قديم يبقى معنا إيه أفضل منها؟ يا شيخ محمد أولية مع شيخ أحمد أفضل منها إيه؟ هو الأول فلا شيء قبله أحسن من القديم، ولكن من باب الإخبار لا بأس بذكره. واضح يا أخوانا؟ معايا شيخ سالم؟ طيب. يقول ذهب يبحث عن جواب الأسئلة عنده قبل تركه للاعتزال، فوجد في جامع في بغداد أصحاب ابن كلاب يتباحثون، ومنهم من يعلم، فجلس فأعجبه كلامه لأنه كانوا يردون على المعتزلة، فأخذ مذهب الكلابية وهو المذهب الذي درج عليه أصحابه أي أصحاب الأشعري، ثم مر عليه زمن في ذلك وصنف في مذهبهم مصنفات، ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه، فصار آخر أمره على أنه من أهل الحديث، وكما هو مقرر في كتبه كالإبانة ومقالات الإسلاميين ورسائل أهل الثغر وغيرهم. يعني الواحد ساعات إما يقرأ للزمخشري أو الرازي أو يقرأ بعض الكلام المنثور لواصل بن عطاء، عندها بيعجز كيف يشكر ربه أو يحمده على ما عند هؤلاء من العلم الراسخ الشديد ومع ذلك انحرف. ومن أجل هذا أقول دائما وأبدا إياك أن تنفك أو تفكر أن تستغني عن الله. الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري، وذكرت لكم الكلام ده مرارا، لما بدأ ينظر ويعرض على عقله بعض القضايا في الاعتزال، فوجد أن العقل يرفضه، فبدأ يطرح مثل هذه الأطروحات على أبي علي الجبائي، فلما عرضها عليه وجد أبي علي الجبائي احتار، فبدأ يعتريه الشك، قال إذا كان الشيخ محتار في الأسئلة دي، طب ودي أسئلة العقل بيفرضها، العقل فرضها وأنت الأصل عندك العقل، فكيف يحتار عقلك في هذه القضية؟ يبقى أنت كده لست على شيء. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، أنت كده لست على شيء. يبقى بناء على ذلك أنت عندك قضية معينة، قضية إيمانية الأمور فيها مش واضح وشيخك متردد فيه، ما ينفعش شيخ طالما الأمور العقدية حصل فيها شيء من التردد واللبس وعدم الإضاحة، ما ينفعش شيخ، لأن الأمور القضايا الإيمانية قضايا في منتهى الوضوح ما فيش فيها إلا قول واحد. وكما تعلمون لما دخل رجل على أبي علي الجبائي وسأله هل يجوز أن يسمي الله عاقلا، أبو علي الجبائي قال له لا، ثم علل عدم التسمية بأن العاقل مشتق من العقال، والعقال في اللغة المنع، والمنع في حق الله محال. الكلام ده من اللي جالس يسمع الكلام ده كله؟ أبو الحسن الأشعري. طيب هنا أصبح أبو علي الجبائي طرح قضية تتصادم مع الأصول الشرعية، فقال له أبو الحسن الأشعري على قياسك لا يجوز أن يسمي الله حكيما. ليه؟ لأن أبو علي الجبائي بيقر بتسمية الله حكيم. فقال له خلاص أنت بتسميه حكيم ليه؟ طب أنت قلت عاقلا لأن كت وكت، طب ما حكيم نفس الكلام ينطبق على الحكيم، فالحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة هي الحديدة التي تتوضع في فم الدبة لتمنعها من المسير اللي هي اللجام. يبقى أنت كده كلامك مش منضبط، لأن أنت أصبح عندك تناقض. فهنا احتار أبو علي الجبائي وقال له قل لي أنت لماذا سميته حكيما ومنعت عاقلا؟ فقال له أبو الحسن لأن مذهبي في الأسماء غير مذهبك، أنت مذهبك الاشتقاق للعقل، أما مذهبي النص التوقيفي، فلو سمى نفسه عاقلا لسميته، ولما منع منعت. من هنا بدأ التشكيك عند أبي الحسن الأشعري في مذهب الاعتزال. وطبعا لعلكم برضو تذكرون لما طرى عليه قضية خطيرة قال له فيه ثلاثة من الإخوة، فاكرينها؟ ثلاثة من الإخوة، واخد بالك؟ واحد كافر مات على الكفر، والثاني مؤمن مات على الإيمان، والثالث مات صغير. طيب كويس، قال له قل لي بقى منازلهم فين بناء على العلم اللي عندك. قال له الكافر في النيران. طب والمؤمن كامل الإيمان؟ قال له في أعلى الدرجات. قال له طب والصغير؟ قال له من أهل النجاة. قال له كلام زين، كلام كويس. هل من الممكن أن يصل الصغير إلى ما إلى إلى الأعلى الدرجات؟ قال له لا. قال له ليه؟ لأنه لم يعمل، ما عملش، هيوصل إزاي؟ وده كلام كويس. قال له طيب فلو قيل إن الصغير قال يا رب أنت ما أمهلتني وأنت الذي قضيت بوفاتي، ولو أمهلتني لصنعت الطاعات فأكون بجوار أخي، كويس كده؟ فرد عليه الرب، ده تخيلا من أبي علي الجبائي، قال له ربنا هيقول له رعيت مصلحته ولو تركتك لك فرض. فهنا الكافر يقول لماذا رعيت مصلحته ولم ترعي مصلحتي وتخدني وانا صغير موتني؟ واخد بالك يا اخوانا؟ فلما قال ابو الحسن الاشعري لابو علي الجبائي هذا، ابو علي الجبائي قال له امجنون انت؟ قال له لا، ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبه. يعني ايه؟ انت عاجز، من عمال نخشط بحوار عقلي وانت عمال تقدس العقل وتمجد العقل، ايه رد يلا علي. وقف حمار الشيخ عند العقبة، يعني أمامه ترعى ما قدرش يعديه، يبقى أنت عاجز في كلام. ومن هنا فعلا بدأ أبو الحسن الأشعري يفكر في ترك مذهب الاعتزال. واضح يا أخوانا؟ فعشان كده إحنا بنقول يا أخوانا هو كلامنا واضح ومحدد، إحنا كلنا مساكين، بل إن وجدت أقل من المساكين صفه علينا. بنأتي ببعض الكتب ونقرأ لقلة الساحة من وجودي من يثق بهم، وإن وجد فبعيد عنا. فبنقرأ بنتعاون فيما بيننا، ليس فينا عالم ولا طالب علم ولا متعلم على سبيل النجاة، بل الله عز وجل أعلم بالخبايا. فعاوزين كده يكون فينا بينا والتواد ورحمة، ويرفق بعضنا ببعض، والدين النصيحة. وخد بالك من خلال الكلام ده، يعني عذرا أستبيحك، ما تنساش نفسك، لأن ما فيش حاجة أصلا. فما ينفعش يصدر منك كلام لا يصدر إلا من الليث بن سعد، واخد بالك؟ ما تجيش خالص، أنت بتتكلم في مسألة وبتلقي كلام الشافعي نفسه يتورع من الكلام فيه، وأنت عمال تقول أنا لا شيء، لا أعرف شيء، لا كذا لا كذا لا كذا. طب ما إيه التناقض ده؟ لأن فعلا يعني ماذا أريد؟ الفيسبوك هذا والشبكة العنكبوتية دمرنا بعد دمار. إخواننا عاوزين نتعقل ونبتعد عن مثل هذه السوءات، فيها مضيعة للوقت وفيها إغار للقلوب وتضابر في النفوس، فلابد أن نبتعد عن هذا. طيب، المقصود من هذا أن هذه الفرق الكلابية والأشعرية والماتريدية في هذه المباحث، مباحث الصفات، كلامهم واحد، وشبهتهم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة والولاية وأشبه ذلك أنهم إذا أثبتت متعلقة بالمعين، فإنه يعني ذلك أن يكون الله عز وجل محلا للحوادث، محلا للمتغيرات. كيف؟ قال ابن كلاب ومن معه: إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددة يغضب ثم يتغير فيرضى على هذا ثم يغضب على هذا ثم إلى آخره، فمعنى أن ذاته تتغير. وهذا منهم لأنهم قاعدوا قاعدة، وهذا الكلام بناء على تلك القاعدة لا يستقيم، ولهذا وجب مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي، وهو هل الله محل الحوادث أم لا. كويس، لو حلول الأعراض في الأجسام، فاكرين؟ ومن أجل هذا مما ينبغي أن يعلم أصول المبتدعة على اختلاف أنواعه. كل مبتدع أصل أصل، فلا يليق أبدا أن أناقشه فيما وصل إليه دون النقاش في أصله. أنت عملت مظاهرات وخرجت عن الحكام، لما؟ هل تعتقد أن الحكام كفر فخرجت عنهم، أم تعتقد أنهم من أهل الإسلام فخرجت عنهم؟ بناء على الجواب سيكون النقاش. قال لك لا ده كفر، يبقى ما ينفعش بقى أتكلم في الخروج معاه، لأن الخروج على الكافر يجوز بشروط. طيب الشروط منعدمة عندك أنت، هي الشروط عنده جاهزة، يعني أنت عندك قدرة على الخروج، قدرة هتخرج بقى، أنا معايا سكنتين ثلاثة وعنده جرأة وشجاعة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يبقى انت هتخش معاه في صفصطه. لا، دعك من هذا وخليك معاه في الاصل، قل له تعالى بقى نبحث في موضوع الايه، موضوع التكفير، هل هو يكفر ام لا يكفر. اما انني ابدا اتكلم في البدعه دون النظر الى الاصول، بعد ذلك مساله الاحزاب، انت بتكون احزاب والحزب ده يقوم على اساس شرعي والكلام ده كله، طيب هل يا ترى المبدا نفسه، مبدا تعدد الاحزاب ومبدأ البرلمانات، مشروع ولا غير مشروع عندك؟ قبل ما اتكلم في الأحزاب، قبل ما اقول بقى لا الحزب ده غلط وما ينفعش تجيب واحدة وتحط بدلها وردة والكلام ده كله، لا ما ينفعش، وتكلم عن خروج المرأة وعدم خروجها واجيب له فتاوى دون ان اتكلم عن الأصل، الأصل عندك هل الديمقراطية هذا مبدأ شرعي اعترف به الشرع وأمر به أو حث عليه أم ماذا؟ بناء على هذا نبدأ نتفرع إلى ما بعدها. وده اللي كان بيذكره دائما الأئمة الأكابر، بينظرون إلى أصل المبتدعة ويتناقش معه في أصله، فإن استطاع أن يهدم أصله ورجع المبتدع خير وبركة ويكفينا شر الكلام في الفرعيات. أما إن أصر على الأصل الذي أصلهم وهو باطل وأصر على باطله، الكلام ما عادش ينفع معه أبدا. ياريت ناخد بالنا من الكلام ده كويس عندما نتكلم مع أحد ممن يخالف في أصول أهل السنة والجماعة. طيب، فيقال لهم أولا هذه الكلمة محل الحوادث أو غير محل الحوادث، هذه لماذا أتيتم بها ولماذا قلتم هذا الكلام؟ فيقولون إن قلنا لأننا أثبتنا وجود الرب وأنه عز وجل موجود ورب وخالق الأشياء، وهذا الإثبات أثبتوه عن طريق ما سموه حلول الأعراض. الأعراض اللي هي إيه؟ اللي هي الصفات. طيب، أو نظرية حلول الأعراض في الأجسام، وهي التي أتى بها جهم بن صفوان رأس الجهمية الضال لما تفكر في الدليل على وجود الله وعلى أن هذه الأجسام مخلوقة، فقال الجسم المعين فيه صفات تتغير. إيه معنى الجسم المعين يا أحمد؟ إيه وليد؟ إيه معنى الجسم المعين؟ يعني الواد ده جسمه معين أهو، جسم ده كرش بعينك زي محمد، أدي معنى الجسم الإيه؟ الجسم المعين. يقول إيه أهو؟ الجسم المعين فيه صفات تتغير. هذا واضح، ساعات جسم يكون ساخن، ساعات جسم يكون بارد، مظبوط. لما تولدت كان طولي مثلا 40 سنتي، وصلت مثلا ل 20 سنة أصبح 150، بدأت أزيد. كنت وأنا صغير جلد على عظم، دلوقتي كرش كبر، واخد بالك أنت إزاي؟ تتغير أو نتغير، أدي معنى يبقى جسم معين فيه صفات إيه تتغير، والجسم لم يخطر هذه التغيرات. ما سمعناش يا شيخ طارق واحد بياكل ويقول لك انا عاوز اتخن، لا هو عاوز يملى كرش وما يتخنش، ودي معادله صعبه. يعني الشاهد ايه هنا؟ والجسم لم يخطر هذه التغيرات. معايا مشايخ؟ ما هذه الصفات التي تتغير؟ قال الصفه مثل صفه البروده والحراره، صفه كثافه الجسم، امتداده، ضالته، نوعيه الجسم، ارتفاعه، انخفاضه الى اخره، واخد بالك؟ فهذه أشياء لا يختارها الجسم نفسه، بل هي حالة فيه، فكونها حلت فيه دل على أن هناك مؤثرا جعلها تحل في هذا الجسم، مظبوط كده؟ وهذا يعني أن الجسم محتاج إلى غيره لأجل حلول هذه الأشياء فيه. فإذا كان محتاجا فإنه إنما احتاج لمن لا يحتاج وهو الرب، فثبت عندهم أن الجسم مخلوق من جهة هذه الأشياء التي اسمها حلول الأعراض في الجسم وحلول الحوادث في الأجسام، فثبت عندهم وجود الله وأنه خلق الأجسام وأنه هو المستغني وأن هذه الأجسام محتاجة محدثة، بهذا الدليل الذي في أصله غلط ومخالف للكتاب والسنة والتفكير فيه، وأنه هو دليل وجود الله تفكيرا فيما لم يدل عليه نص لا من القرآن ولا من السنة. وإثبات وجود الله موجود في القرآن والسنة، فهم ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى العقل. طيب، ما هو جت الإشكال الكبير، قالوا إن أي جسم تحل فيه أعراض يبقى فقير ومحتاج. الأعراض اللي هي الإيه؟ الصفات. طيب، ما احنا عندنا القرآن أثبت الصفات لله، فلو أثبت الصفات لله على قياسك سيكون الله محتاج والمحتاج فقير. طب ونعمل ايه من الورطه دي؟ بلاش الصفات، هو ده الضلال جه من هنا. يا لكن لو اراد ان يستدل على وجود الله بالادله القرانيه لكفى، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالق ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقن، وانتهى الامر على ذلك. ودي يا اخوانا ثمرت ونتيجة العدول عن الكتاب والسنة إلى غيرها من مصادر المعرفة. يقول فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله، وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة لكنها فيما يترتب عليها غلط فادح. والدليل في القرآن على وجود الله مختلف عن هذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. طبعا عند البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بعد غزوة بدر يقول فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه المغرب فسمعته يقرأ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير كاد قلبي أن ينخلع. هو ده يا أخوان منتهى البساطة. لذلك من أسوأ ما فعله المأمون أنه سمح بدخول كتب الفلاسفة إلى بلاد الإسلام. هو ذا الدوشة دي كلها وخبرك. فلما دخلت وتطايرها الناس وتعلموها وبدأوا يتركون الكتاب والسنة بدأ يأتهد فتة القرآن ما جاءت إلا من قبلها. الشافعي رحمة الله لما قال رأي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال ويطافوا بهم في الأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام اللي هو التي نسمعه يعني تصديع للرؤوس دون أي فائدة. فعندنا احتمالات، هل خلقت من غير شيء؟ هذا احتمال. هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. هل الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض أو أن الأشياء كلها مخلوقة؟ ثم إن الصبر والتقسيم يعطيك نتيجة صحيحة لأنه برهان عقلي. الصبر والتقسيم ده مسلك عقلي للوقوف على علة الأشياء. الصبر والتقسيم لو موجود هنا ده. الصبر والتقسيم حاضر، بس هو مبدأ ايه؟ عقلي لمعرفة ايه؟ علة الأشياء. الصبر والتقسيم أول حاجة متكون من كلمتين، صبر وتقسيم. التقسيم وهو حصر احتمالات الشيء. التقسيم حصر احتمالات الشيء. الصبر النظر فيها فإبطال الباطل وإبقاء الحق. التقسيم حصر احتمالات الشيء. وهجيب لك مثال غير الموجود. أخوانا اللي بتابعوا معنا أسباب النزول تكلمنا هذا كلاما مطولا عند تفسير آية سورة مريم اللي هي واتخذ من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. الصبر النظر في هذه الاحتمالات فإبطال الباطل وإبقاء المحق. ها واضحة كده عشان نجيب مثال. النظر في هذه الاحتمال فإبطال الباطل وإبقاء المحق. اللي هو ساعات بيسموه تنقيح المناط. بيسموه إيه؟ تنقيح المناط. تنقيح المناط غير تحقيق المناط. مثال كده إيه يا أخوانا؟ الحديث المشهور أن أعرابيا عند البخاري من حديث أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدرهم وينتف شعرهم ويصيح هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عربي يصيح يضرب رأسه ينتف شعره يقول هلكت يا رسول الله. فقال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. احنا عايزين نشوف بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اعتق رقبة. عايزين نشوف لماذا امره ان يعتق رقبة. نحط الاحتمالات. اعرابي يضرب رأسه يضرب صدره ينتف شعره يصيح هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان. دي احتمالات. ما هو ده شيء حدث فلما حدث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. هل يا ترى كل واحدة يعني تؤثر أم في أشياء تؤثر أو لا تؤثر؟ زي بالضبط واحد بيشرب خمر جيبها في جركن بلاستيك ولونها مصفر ولزجة بين السيولة واليبوس ورائحتها كريهة وإذا شربها تزيل العقل، أي هذه الأشياء يعلق عليه الحكم؟ هل إنها يابسة؟ هل في جركن مثلا يعني؟ هل لونها كريه؟ هل لونها مصفر؟ دي اسمها إيه بقى؟ إيه اللي بيسموها التقسيم أو تنقيح المناط، واضح يا أخوانا ديت؟ طيب بعد بننظر لكل واحدة بمفرده. طيب أعرابي مش فرق ليه؟ لأن الأدلة الشرعية على العموم. طيب يضرب صدره ملوش اعتبار، ينتف شعره ملوش اعتبار، يصيح هلكت هلكت ملوش اعتبار، وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال لك قف هنا. طيب هل وقع على امرأتي في نهار رمضان لانتهاك حرمة الشهر بالوقاع أم يقص عليه انتهاك حرمة الشهر بأي شيء آخر؟ واضح ولا مش واضح؟ صار واضح يا أحمد؟ يعني هو هتك حرمة الشهر يعني أفطر بس وقع على امرأتي، طب هل يلحق به من هتك حرمة الشهر بشرب أو بأكل مثلا فول وطعمية أو كباب واخد بالك أو أفرغ ماءه بيده، هل يلحق بذلك؟ قولين لأهل العلم. ذهبت المالكية إلى أن كل من انتهك حرمة الشهر بنوع من أنواع الإفطار الحسي يلحق بمن انتهك حرمة الشهر بالوقوع على امرأته. كويس؟ وده رأي معتمد. الجمهور قالوا لا، هنا إيه؟ انتهك حرمة الشهر بإيه؟ بالوقوع على الإيه؟ على المرأة أو بزنا عياذا بالله. ده اسمه ايه بقى كله ايه؟ الصبر والايه والتقسيم، اسمه ايه؟ تنقيح الايه المناط. واضح يا اخوانا دي؟ طيب فاحنا نظرنا فوجدنا كل الاحتمالات باطله. الاحتمال الباقي ايه؟ انتهك حرمه الشهر بالوقاع على المراه في نهار رمضان، هو ده ايه التقسيم الصبر الصحيح. طب هنا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ثلاث احتمالات، خلقوا من غير شيء، هم الخالقون، في خالق غيرهم، ما فيش غير الثلاثة. خلقوا من غير شيء، العقل يأبى، ما فيش عقل يقول الكلام ده أبدا. طيب هم الخالقون، وريني كده. طب أنا خلقت السماء، طب مجمينا سماء تاني، أنا خلقت مثلا بوريس، اعمل بوريس كمان، هذا ما حصلش. يبقى أصبح خلقوا من غير شيء، ثلاث احتمالات اللي هو التقسيم، خلقوا من غير شيء، هم الخالقون، في خير في خالق غيرهم، فالاثنين اولين بطلين، تبقى الثالث اللي هو الصبر الصحيح. واضح يا اخواننا ديت؟ ادي مبدا الصبر والايه والتقسيم، وهو مبدا عند المناطق وعند الجدليين. طيب كذا نعم لا تفضل اخوي.
دلوقتي حضرتك تقول ان الحنابلة قالوا ان الطعام اللي اكل او شرب ده اي حرمه بخلاف الواقع المواطن لكل واحد،
ده عند المالكية.
يعني كل واحد كفرة،
نعم كفرة المغلظة عليه،
صغيرة زي كبيرة عندهم، يعني شيء صغير مثلا زي أكل وشرب أو الأخذ زي الجماعة مثلا بيساووا بالإثنين في
الكفرة، نعم عند المالكية فقط. الجمهور قال الجماعة فقط، وده رأي الراجح. نعم بس الرأي الثاني يعني ايه؟ لا نخطئ ولا نبدع من قال به. يعني افترض مثلا ان واحد ذهب الى مفتن صحيح قال له اكلت في نهار رمضان متعمدا، فالمفتي قال له اعتق رقب، قال له فين وانا اعتق انا مش متاخر، صوم شهرين متابعين، قال له والله انا راجل بكرش ما تحملش الجوع، فقال له خلاص اطعم 60 مسكين. لا ينكر على الفتوى، ليه؟ لأنه له رأي وله سلف، لأن الإمام مالك قال إيه؟ طيب أنتم رفعتم كيت وكيت 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 اللي هو تنقيح المناط، لأن تنقيح المناط بيبقى له احتمالين اتنين، بزيادة وبالنقص. فجمهور أهل العلم ومعهم المالكية حذفوا أعرابي يضرب صدره إلى غير ذلك، والجمهور وقف عند الجماع. الإمام مالك قال لهم لا، أنتم حذفتم أشياء وأنا أضيف أشياء، فكل من انتهك حرمة الشهر بإفطار حسي عليه الكفارة المغلظة. أدي وجهة النظر، وضحت يا شيخ؟ يبقى لا يبدع من قال بهذا القول ولا ينكر عليه، بل مدارسة علمية. ها معايا مشايخنا؟ معايا محمد؟ معايا مصطفى؟ حدش اختار قريبه، لازم اسكت اكمل يا مشايخ. كذلك التفكير في الاحاد، نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون، هذه ادله خلق الله الذي خلق. طيب ضابط الخلق ها الايجاد من ايه؟ من العدم. وما هو العدم؟ لا شيء. العدم هو ما لا يمكن ان يعلم به، ده اسمه العدم. ففي عدم وخلقنا منه، هذا ليست الا لله. هذه أدلة خلق الله الذي خلق وهو القادر على البعث، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ما دليل الصدق؟ أن الله هو الذي خلق. أفرأيتم ما تمنون، تمنون المني إذا خرج من الإنسان، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما معنى المزن؟ السحاب. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن فتفكير الإنسان في ضعفه وأن الأشياء مسخرة له وأنه لم يخلق نفسه ولم يخلق ولده، وإنما جعل الله الخلق في أتفه الأسباب، وهو هذه النطفة المحتقرة التي تماطك الأذى، ولكن جعل الله عز وجل فيها سر الخلق ليبين للإنسان أنه أعجز ما يكون عن الخلق، لأن الله أوضع في هذا الشيء المحتقر أو في هذا الشيء الذي هو كالأذى أودع فيه أسرار الخلق. فإذا البرهان على وجود الله في كل شيء كما قال أبو العتاهية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهان آخر فأصلوا ذلك لما أتوا إلى إثبات الصفات، وافق جهما المعتزل ووافقه على هذا البرهان الكلابي، وافقه عليه الأشاعرة والماتردية. فمثلا في الصفة الكلابية جاءوا في صفة الغضب والرضا، قالوا لو أثبتنا صفة الغضب والرضا لكان محلا للحوادث، ولفظ محلا للحوادث، هذه اللفظ لم تأتي في الكتاب ولا في السنة. إذا كان محلا للحوادث فما النتيجة؟ النتيجة أنه يبطل الدليل على وجود الله، والدليل العقلي على وجود الله هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يتعرض له بشيء. هو ده الإشكال يا أخوان، اللي هي كلمة إيه؟ الدليل العقلي لا يتعرض له بشيء، اللي بيسموه الثوابت العقلية. الثوابت الإيه؟ العقلية. طيب الزمخشري أول جزئية رد عليه فيها الإمام ابن تيمية في ضرء تعارض العقل والنقل، طرح شبهة اللي الزمخشري طرحها، بس خد بالك الزمخشري طرح الشبهة على أصل باطل وبنى عليها إيه النتائج بعد ذلك. قال أن العقل هو الذي دل على وجود الله، كويس الماشي، والله أرسل إلينا النقل، خليكم معايا وركزوا. فإذا تعارض النقل مع العقل وقدمنا النقل على العقل فقد طعن في الأصل الذي دل على وجود الله، يلزم منه الطعن في النقل. فاهمين؟ صح يا مصطفى أنت ومحمد؟ طيب أصبر عليكم تاني، دي من أخطر الشبه اللي طرحت. اصحى يا طارق، مين اللي دل على وجود الله؟ العقل، واخد بال عنده؟ طيب وقالوا ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ارسل الينا النقل، كويس. فقالوا لما يتعارض النقل مع العقل، الزمخشري والرازي كلهم بيقول يقدم الايه؟ العقل. طب لو قدمنا النقل على العقل يلزم من ذلك طعن في العقل الذي هو الاصل في وجود الله، فيعود الطعن على النقل. الكلام ده كلام باطل، بطل عقلا، ناهيك عن شرع. ازاي؟ في يوم من الايام انا قاعد فجال الشيخ محمد قال لي والله انا عاوز اسالك في مساله شرعيه. فسألت قال لي والله توفي رجل وترك جد وجدة وأب وأم وزوجة وأبناء، من الذي يرث ومن يرث؟ قلت له الشيخ محمد بن سعيد ملخبط، عندك أخونا الشيخ أحمد عوض رجل ضليع في المواريث، كويس كده؟ خليك معاي. يبقى من الذي دله على أحمد؟ أنا. وقلت له أنه ضليع في المواريث، كويس؟ فرح له وسأل وانتهى الأمر على ذلك. جه في يوم من الأيام بيسألني في مسألة، ركزوا معايا في المسألة ده، أو سأل الشيخ أحمد في مسألة، خلاص بقى هو عارف أنه راجل عالم راح، فسأله في مسألة معينة وجاني قال لي، بقول لك، قلت له نعم، قال لي ما تقول في كذا وكذا، فأفتيته بغير ما أفتاه أحمد، فقال لي الشيخ أحمد الذي دللتني أنت عليه أفتاني بغير ذلك، فقلت له أخطأ وأنا الذي دللتك عليه، فإن لم تسمع كلامي فهذا طعن في وفي الكلام ده، يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم. كذلك مثل الزمخشري، وضحت ولا لسه؟ الحمد لله. طيب نكمل كلامنا. والدليل العقلي على وجود الله هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يتعرض له بشيء، وإذا كان شيء يضعف أو يبطل ذاك الدليل الذي هو دليل الأعراض فإنه يجب إبطال ما يضعفه أو ما يضاده، لا أن يبطل أصل الدليل. ولهذا أتوا إلى هذه المسألة في الغضب والرضا وقالوا هذا معناه أنه محل للحوادث، إذا كانت الأشياء بمشيئة واختيار فنفوا هذه الصفة. قلنا أنتم أثبتتم صفة الحياة وصفة القدرة وصفة الإرادة والسمع والبصر، كم واحدة دولت؟ 1 2 3 4 5، فضل 2 اللي هي الإيه؟ العلم والكلام، اللي هم صفات السبعة التي أثبتها الأشاعرة، العلم والكلام. فكيف أثبتتموها؟ قالوا تثبت بالدليل العقلي، إما بمطابقته أو بلزومه، كما هو معروف في أدلتهم للصفات التي أثبتوها. معلش اكتبوها تاني ومحدش صدره يضيق. الفعل الحادث يدل على القدرة، ما تكتب اشخاص فلح أوي ولا فلح أوي، اكتب الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وهذه الثلاثة لا بد أن تكون من حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. لما زلتم الأشعار بالعقل. إذن في الحقيقة أن الذي عناهم الطحاوي بقوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أننا نثبت الصفة وننفي المماثلة، مماثلة الرب عز وجل لأحد من خلقه في اتصافه بهذه الصفة، ففيها رد على الكلابية والأشعرة والماترودية ومن نحى نحوهم من الفرق المختلفة. المسألة الرابعة أن الذين لا يثبتون صفة الغضب والرضا كصفة فعلية اختيارية يتأولونها بإرادة الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرضا، فيقولون الغضب هو إرادة الانتقام فجعلوها صفة الإرادة، والرضا هو إرادة الإحسان والإنعام. لأن احنا قلنا صفة الإرادة يثبتوها أم لا يثبتوها؟ صفة الإرادة يثبتوها، فأرجعوا كل الصفات إلى السبعة. لماذا أولتموها إلى صفة الإرادة؟ قالوا لأن صفة الإرادة صفة ثابتة بالعقل، فوجب رد هذه الصفة التي لا يصلح أن يوصف بها الله عز وجل إلى ما دل عليه الدليل العقلي، فيقال لهم نعم دل عليها الدليل العقلي هذا صحيح كما دل عليها الدليل السمعي، ولكن تسميتكم لهذا تأويل هو في الحقيقة نفي للصفة، لأن صفة الإرادة دل عليها العقل ودل عليها السمع كما عندهم، فكونكم تقولون لا يتصف بالغضب لا يتصف بالرضا وإنما يتصف بالإرادة، الإرادة قسمان، إرادة غضب، إرادة انتقام، إرادة إحسان، إرادة خلق إلى آخره، لكن هي تبقى صفة إرادة. فإذا لماذا أول الغضب والرضا بالإرادة؟ فإنهم بذلك ينفون صفة الغضب والرضا، ولهذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنه ينفي الصفة، فكل متأول ناف للصفة التي يقول إنها لا تصلح في حق الله عز وجل. ولهذا يدخل في نفات الصفات عند السلف مسمى نفات الصفات، يدخل فيه الجهمية الذين ينفون جميع الصفات والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث صفات، ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات السبع ومعهم الأشاعرة، ويدخل فيها الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات ثمان، وهكذا. فمسمى نفات الصفات يدخل فيه كل هذه الفرق في بعض الأحيان، وهذا في الحقيقة تعد على الشريعة وعلى النص، لأنهم ينفون وحاشان من ذلك، ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يتجاسر مسلم على أن ينفي شيئا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول لهم الله يغضب، يقولون لا يغضب، وغضب الله عليه، يقولون لم يغضب عليه وإنما أراد به الانتقام، وهكذا. لكن لأجل الشبهة عندهم فإنهم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحداثهم لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية، ولا يكفرون في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم، ولكن مبتدعة. المسألة الخامسة قوله هنا لا كأحد من الورى، يعني لا كأحد من الخلق، فإن غضب الإنسان يناسبه ورضى الإنسان يناسبه، وغضب الرب ورضاه ومحبة الرب وبغضه، وهكذا جميع الصفات، هذا بما يليق بجلاله وعظمته. فالصفات تناسب الذات، صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة، الحقيرة لا باعتبار أنه غير مكرم، لكن حقيرة باعتبار ضآلته وضعفه وحدته، وإلا فهو مكرم. صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة المحتاجة، وصفة الرب تناسب ذاته الكاملة العلية الجليلة الجميلة جل وعلا وتقدست أسماءه. فإذا بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فذات الرب لا يمكن أن تقارن ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال، فكذلك صفته لا يمكن أن تقارن صفة المخلوق بها. إذا تبين ذلك فإنه إذا أطلق اللفظ لفظ الصفة غضب رضا محبة إلى آخره، فإن بعض الناس يأتي في ذهنه معنى للغضب، يأتي في ذهنه معنى للرضا، وذلك لأن الإنسان لم يستقبل المعاني إلا لما رأى المسميات، يعني لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورته أمامه، جعلت المعنى يرتبط في الذهن بهذه الصورة. وإلا في الحقيقة فإن هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات. الشيء الأول المعنى الكلي للصفة. ما المراد بالمعنى الكلي؟ يعني غير متعلق بالرب ولا بالإنسان المخلوق معنى كلي. هل في الوجود هناك معنى كلي تراه يمشي أمامك؟ إنما المعاني الكلية للغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنى هذه إنما موجودة في الذهن للتصور، هذا التصور لا يدركه أحد، لأن جمهور الخلق إنما يتصورون من المعاني بعد رؤية الصورة التي تدلهم عليها، فلا يتصور شيئا لم يره، لا يتصور شيئا لأنه لا يمكن يتصور شيئا وقدرته لا تستوعبه. فلهذا نأتي هنا إلى الشيء الثاني وهو الصفة، وهو أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الرب جل وعلا. الشيء الثالث المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعين. فأضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنه في الحقيقة لا يبقى كليا، وإنما لابد أن يتخصص بشيء يدل عليه. إنك ترى في السمع مثلا، فإن البعوض لها سمع وبصر والإنسان له سمع وبصر، هل نقول هنا السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لا، وإنما هو كلي من جهة فهمك، فما معنى السمع وما معنى البصر؟ فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع للمعاني والقواعد التي في ذهنك، فإنه يمكن أن تتصور المعاني الكلية، وإلا فإنه في الخارج في الواقع، في الحياة لا يوجد إلا مخصص. تقول سمع الإنسان وبصر الإنسان، سمع البعوض وبصر البعوض، سمع الفيل وبصر الفيل، وهكذا الغضب والرضا. المولود الذي ولد أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ يرضى عن والديه فيفرح، ويبتسم ويغضب فيعبر بطريقة أخرى. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير أبيه في غضبه ورضاه؟ لا، بل الإنسان في نفسه لما كان طفلا فإنه يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار شابا يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار كهلا وشيخا فإنه يعبر عن رضاه وغضبه بشيء. وهذا يدلك على أن هذه المعاني وهذه الصفات لا يمكن أن تنفع عن الله باعتبار النظر للمخلوق، لأن أصل المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في أثارها للغضب والرضا وكيف يغضب ومتى يغضب إلى آخره. فإذا كان المخلوق يختلف فالله عز وجل له المثل الأعلى والصفات العلى. وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين في عموم الغيبيات، فاستمسك بها وادرسها شيئا فشيئا فإنها مهمة. لهذا نقول أن الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة نفي الصفة ونفيهم لهذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بها، فإن هذا تعد على النص وأيضا جهل بالعقليات في الحقيقة. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.